أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم أن السيد الخوئي رضوان الله عليه يرى أن بيع العملة بجنسها مؤجلاً قرض وليس بيعاً، وما علل به هذا الأمر هو عدم تميز العوض عن المعوض، وما نقل عنه في تبريره في بعض الكلمات من الاكتفاء بالتمايز، أو في مقام التمايز من الاكتفاء بالتغيير الشكلي في العملة ولو كانت من صنف واحد، قد يؤكد هذا المعنى. عموما تقدم أن غير واحد من أعلام تلامذته قد استشكل فيما أفاده، منهم الشهيد الصادق على الله مقامه الشريف، ومنهم السيد السيستاني حفظه الله. وخلاصة ما أفاده الشهيد الصادق في هذا المجال أن العقود تتبع القصود، ولا شك أن القصد الفعلي في المقام هو للمعاوضة والمبادرة، لا التمليك على وجه الضمان. وعلى هذا الأساس فهو بيع وليس قرض. ونقض عليه أيضا ببيع القيمي بأكثر منه مؤجلا، كالفرس بالفرسين أو الثوب بالثوبين. وكذلك يظهر من كلامه في البنك الربوي القرض أيضا بالمثل، النقض أيضا بالمثل، وهو ما ارتكز عليه السيد السيستاني حفظه الله في تعليقته التي نقلناها عنه بالأمس. أقول يمكن تطويل الكلام في هذه النقوض، لكنني لا أجد داعيا له في المقام، إذ فيما قدمته في المقدمات يوم الخميس كفاية عن هذا التطويل، حيث ذكرنا ما خلاصته أن تشابه المعاملات في الآثار لا يفضي إلى تصير معاملة هي المعاملة الأخرى، وأن كون الداعي لإنشاء المعاملة التوصل إلى أثر معاملة أخرى لا يصيرها تلك المعاملة. وعلى هذا الأساس فإننا نقول إن القرض إما أنه ليس من المعاوضة بالمعنى المعاملي، بل هو تمليك عين على وجه التضمين، لا لمرتبتين من المراتب الثلاثة التي شرحتها بالأمس. ولذلك فإن الوفاء بغير الجنس يعد تنازلا من قبل المقرض، ولا يستطيع إلزام المقترض به لأنه لا يحق له ذلك. ما يعني أن الضمان ليس بالمالية الكلية فحسب، بل بالمالية في ضمن النظير والأقرب، سواء كان من المثليات أو كان من القيميات أيضا، لأنه حتى في القيميات يضمن النظير يعني الأقرب. جيد. وإما أن نلتزم أن القرض من المعاوضات، من دون حاجة إلى ذكر العوض، إذ هو متشخص بنفسه بنحو الكل في الذمة. أحسن. من دون أن يكون هنالك إنشاء معاوضة صريح من قبل المقرض. أقول على كلا التقديرين، فضلا عن بقية التعاريف المرفوضة أساسا لتعريف القرض، كتعريف المحقق الإيرواني مثلا في حاشيته على المكاسب، حيث عرف القرض بأنه هبة بتمليك العين مع الاستئمان على المالية. تمليك العين هبة مع الاستئمان على المالية. هذا شو بيعني التعريف يا أخوان؟ إذا منعرف بهيك تعريف، هذا يعني أن خصوصيات العين موهوبة غير مضمونة بتمام مراتبها الشخصية والشبيهة، وأن المالية مضمونة. أقول هبة شو يعني؟ متمول ولا غير متمول؟ إذا فصلنا بين مالية العين وبين العين، العين تبقى لها مالية يا إخوان. يقصد
بالهبة أنه أقرب، يعني بما أعطاه مجال.
مو هبة إذن اصطلاحية، ولا هبة إلا بالمعنى العام اللغوي. ثم يلزم من هذا أنه يستطيع أن يسدد بأي شيء فيه هذه المالية. صحيح أو لا؟ لأن المالية لا تتشخص في الخارج إلا في ضمن نقد أو عروض من صنف المقروض أو من غير صنفه، ما دام يحمل نفس المالية. هو ما مأمني إلا على المالية، فأنا حر أستطيع أن أسدد بأي شيء له هذه المالية، وليس له أن يرفض. وهذا ما لا يلتزم به لا المحقق الإيراني ولا أحد غيره. لا علينا بمثل هذه التعاريف. تمليك على وجه الضمان أو معاوضة بهذا الشكل الذي شرحناه. نقول على كلا التقديرين من الواضح أن البيع غير القرض، إذ بناء على أنه ليس معاوضة فالأمر أوضح من أن يخفى، إذ سوف يكون الضمان نتيجة لم يتحدد فيها عوض لهذا المال المقروض، بينما في مقامنا قد حدد العوض في الذمة. ومجرد التشابه على هذا التقدير في أن الثابت هو البدل في الذمة لا يصيرهما شيئا واحدا، إذ الضمان على الأول نتيجة، الضمان في الذمة نتيجة، بينما تحديد العوض في الذمة جاء ضمن الإنشاء العقدي على الثاني كما هو واضح في بيع 100 ب110 مؤجلة. وأما بناء على أن القرض من المعاوضات في الذمة وأن الثابت في الذمة، هو مطلق العوار الحامل للمالية مع الأقرب بالصفات، وإن لم يذكر في متن العقد لكنه من المتبانى عليه عقلائيا. فإنه على هذا قد يقال إن البيع المذكور يصبح قرضا، إذ الثابت في الذمة هو المثل في المثل والمثل في القيمة أيضا، هكذا يحلو لي أن أعبر، لأنه حتى في القيميات يثبت في ذمتك الأقرب إلي فيكون مثل العرف، يعني الحامل لنفس المالية من نفس الصنف، هذا المقصود. فبيعك الشيء بمثله مع زيادة مؤجلة هذا يعني أنه القرض الربوي بعينه، إذا كان هذا هو المراد فهو ما لم يعلل به كلام السيد الخوئي، لكن قد يكون حقيقة مراده. فجوابه أن السيد الخوئي اختياره في باب القرض أنه ليس من المعاوضات، بل تمليك على وجه الضمان، هذا أولا. ثانيا، قد يقال إنه في باب البيع نصص على العوض، بينما في باب القرض يأتي العوض نوعيا بمقتضى الارتكاز العقلاء العام. أوضح ذلك، أن المقرض قد أجاز لك إتلاف ماله بالقرض بتمليكه لك على وجه الضمان، في طول تصييره لك. انتبهوا يا اخوان، ليش القيد؟ لانه اذا ما اتلفه فيه استرجعه بعينه، لا استطيع، لا استطيع ان الزمه بان يرجعه بعينه حتى لو كانت عينه باقيه. وهذا معنى تملكه مرتبه شخص العين، وهذا لا عوض له، الشخص جانب الشخصي للعين. فيكون الضمان ضمان الإتلاف في الحقيقة. بينما في باب المعاوضة الضمان ضمان المعاوضة، إذ ذكرنا هذا صريحا في متن العقد وعينا العوضين. نعم، نظير هذا الكلام وأصله بالشهيد الصادق، بس مش قاله هون. الشهيد الصادق أخيرا بيوافق السيد الخوئي ببيان آخر. لكن يا ترى ألا يوجد في باب القرض بالدقة، ما دام ذهبنا إلى الارتكازات، يعني معاوضة بالدقة أم لا يوجد؟ هل يوجد أم لا يوجد؟ الإنصاف والحق يقال يا إخوان أنه في باب القرض توجد معاوضة غير مصرحة. إذ ما معنى أن أقرضك 100 دينار لمدة شهر، ألا يعني أني أريد عوض هذه 100 دينار 100 دينار بعد شهر؟ فسواء شخصت العوض أو لم أشخصه هو متشخص بنفسه، والآتي إلى ذمتك ليس مطلق المالية كما نسب الشهيد الصالح إلى السيد الخوئي، وهو غريب كما قلت بالأمس نسبة ومنسوبا إليه، بل مالية في ضمن شخص خاص، صنف خاص. فالعوض متشخص بالتشخيص العقلائي، بينما في البيع العوض متشخص بالتشخيص الشخصي لشخص المعاقد وشخصي المتعاقدين. جيد، هذا فرق جيد. من حق السيد الخوئي أن يقول أمام هذا الفرق. نسأله، حيث يكون التشخيص العقدي المصرح نفس التشخيص العقدي غير المصرح الموجود في باب القرض، فهل يبقى فرق بين البيع وبين القرض؟ انتبهوا يا إخوان، فهل يبقى فرق بين البيع وبين القرض في المقام؟ كيف؟ في القرض لو حتى لو لم تشخص هو متشخص بنفسه، وهو 100 دينار في مقابل 100 دينار. في البيع أنت لم تشخص عوضا في الخارج، ولذلك السيد الخوئي ما أشكل هالإشكال. انتبهوا يا إخوان، ما أشكل هذا الإشكال في التعاوض الشخصي 100 دينار ب100 دينار حالا بحال؟ وما قال هناك ما في تميز بين العوض والمعوض، وين أشكل هذا الإشكال؟ فقط في خصوص ما لو كان أحد العوضين في الذمة مؤجل، ولذلك في تقديري خانة العبارة في المنهاج، حيث أوهمت أن اللازم هو التميز بين العوض والمعوض بنحو من أنحاء التميز ولو الشكلي، حتى جرى البحث إلى 100 دينار من فئة 100 مقابل 100 من فئة العشرات مثلا أو 20 أو 50 دينار. هذا كله في تقدير خارج البحث، وإن نسب بعض هذا إلى السيد الخوئي ولم يثبت في شيء من كتبه، وقد يكون أثناء التسرع في المناوشة البحثية بناء على صحة المطلع. فيكون حينئذ المصرح مع غير المصرح من واد واحد، وهو الحقيقة القرضية. إذ في الاثنين الثبوت في الذمة، في الاثنين الثبوت إلى أجل، في الاثنين الثبوت بالمثل بالنظير. ليش عم عبر بالنظير والمثل؟ لأنه مش المثلي بالاصطلاح الفقهي فقط، يعني حتى القيميات محض التشابه. ومع حفظ تمام هذه الخصوصيات، فقد باتت المعاملة القرضية مع المعاملة البيعية واحدة من جميع الجهات، فهو حينئذ قرض وليس ببيع. هنا يرد السؤال من جديد على السيد الخوي: إذا سلمنا كل ما ذكرته والظاهر إلى هنا أنه صحيح، وبمعزل عن خيانة التعبير بعد اتضاح حقيقة المراد، نسألكم سيدنا: إذا تشابه بيع مع قرض في المورد، فهل يسمى هذا قرضا؟ لما لا تسمى القرض الذي يشبه البيع هنا بأنه بيع وليس بقرض؟ أو لما لا تميز بين القرض والبيع بحسب الإنشاء الإثباتي؟ أدري تمليك بالضمان غير المصرح المرتكز العقلائي، والتمليك بالضمان المصرح من دون تميز بين عوض ومعوض بنفس المضمون به بالارتكاز، تطابق المضمون به بالتصريح الشخصي مع المضمون به بالارتكاز العقلائي، الثاني في باب القرض والأول في باب البيع، شو تفترقه عن بعض؟ انت عم بتسميه سيدنا قرض صار، من قلك ليش مو العكس؟ ليش ما اسمه بيع؟ هذا القرض اللي يشبه البيع ليش ما اسمه بيع؟ ها؟ طيب، هل نستطيع ان نميز بين البيع والقرض بالانشاء الشخصي؟ انه الشخص هون اراده بيعا وتنطبق عليه كل اركان البيع، لما لا يكون بيعا؟ هناك أنشأه قرضا، فيكون هذا اللي سميته الضمان المرتكز عقلائيا هو اللي اسمه قرض، والضمان المصرح به لفظا على سبيل التعاوض هو اللي اسمه بيع. هنا تنطبق أركان البيع وهناك تنطبق أركان المعاوضة. فليكن أركان القرض، فليكن المائز بينهما الإرادة الفعلية للمعاملة، مو مهم الدواعي ولا المهم الغايات والأهداف.
الإرادة الفعلية لا تكفي. أنا لما عم بقص أخذ منك عند الداعي إن أنا أريد كذا بعد شهر بعد سنة بالبيع مش هاد.
طيب ماذا تفعل في النقود؟ ماشي. الآن نقض عليه الشهيد الصادق بالقيمة، فرس بفرسين مؤجلة، ثوب بثوبين مؤجلا، نقض عليه السيد السيستاني والشهيد الصادق من قبله بالمثل، فيما لو أقرض 20 دينارا على أن يسددها بعد شهرين 20 دينارا من دون زيادة. هذا شو اسمه؟ اسمه قرض أم اسمه بيع؟
لا قرض، هذا قرض بس، ولكن أنه ليس له موضوع.
ها؟
يعني بيرى القرضية ذهنية فعلا مصدر ثالث وقليل.
ليش؟ أنا بعتك الآن 20 دينارا ب20 دينار لمدة شهرين، هذه زيادة حكمية كما يفتي السيد الخوئي. فإذا بنينا على أنه قرض يجوز لأنه عم بيسدد بنفسه بدون زيادة، إذا بنينا على أنه بيع زيادة حكمية لا تجوز، وهو يفتي بصحته. إذا كانت قرضا ويفتي ببطلانها إذا كانت بيعا. أقول يا أخوان هون البحث لوين انجر؟ انجر بنا إلى هالنقطة، بدنا بقى نعالج هذه النقطة، ما فينا نتجاوزها. هل المميز والمائز بين العقود حقائقها الثبوتية أم حقائقها المبرزة الإثباتية؟ إذا كان حقائقها الإثباتية فما صرح فيه بالتعاوض هو بيع، وما لم يصرح فيه بالتعاوض بل كان العوض ثابتا بالارتكازات العقلائية هو قرض فيما ورد التشابه والالتقاء. فما هو واضح؟ الشهيد الصادق ظاهر كلماته يميل إلى الحقائق الثبوتية، ولذلك وافق السيد الخوئي بعدين بسبب الارتكاز اللي رح نشرحه إن شاء الله غدا أو بعد غد. ظاهر الأدلة أن العبرة بالشكل المعاملي وليس بالمضمون الثبوتي، ولا مانع من تشابه معاملتين ثبوتا، وأن المائز في التسمية بين القرض والبيع هو الإثبات بمعنى التصريح بالتعاوض، ولو لم يكن العوض مشخصا إلا في الذمة. يأتي تعريف الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.